عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد
وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك
تسعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نعود إليكم من برنامج أولو العلم. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود، فأهلا ومرحبا به. السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله فيكم.
الحمد لله على سلامتكم شيخنا،
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي ستظهر بإذن الله تعالى على الشاشة، وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وموضوعنا هذه المرة من الموضوعات التي تثير الجدل، يعني هو موضوع من الموضوعات التي حددها الشرع، ولكن ربما مع حركة الحياة، و يقولون ان الحياة المعاصرة تستلزم التغيير او التعديل، وكأن هذه الامور متروكة هكذا بلا ضابط ولا رابط. الموضوع هو القوامة، فما تعريف القوامة؟ وسؤال اخر، هل لابد للبيت من قيم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فقضية القوامة هي محسومة في كتاب الله عز وجل، وجاء الإسلام ليحدد الأماكن والمواضع بالنسبة للرجل والمرأة. ولذلك بنرى أن التشريع بيدور على 5 أو على 6 أشياء: التوحيد، العبادة، المعاملات، أحكام النكاح، الآداب، الحدود والقصاص. فأحكام النكاح أصل من الأصول في الشرع، ولذلك حدد للرجل منزله أو مكانه، وحدد للمرأة مكانها. فالرجل هو الملك والمرأة هي نائب الملك، ولا يعني هذا عدم التشاور فيما بينهما، بل الأصل هو المشاورة. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في موقف حاسم يعد من أعظم مواقف التاريخ، وهو في صلح الحديبية، لما وقع رجوع وعدم يعني دخول إلى مكة، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض القواعد أو بعض القوانين في معاهدة، فرأها بعض الصحابة هذا فيها نوع من الجور ونوع من النزول، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأمرهم بالحلق وبالذبح حتى يرجع، فسكنوا. فدخل على أم سلمة واستشارها، فقالت: يا رسول الله، إن القوم إن رأوك فعلوا.
نعم.
فعلى هذا يعني قضية القوامة هنا أنه لابد لأي مكان، أي شركة، أي مؤسسة، أي دولة، لابد فيها من رئيس. إذا تنازع رئيسان أو ملكان فسدت هذه المملكة.
نعم.
والقضية هنا قضية أن المرأة المعاصرة ربما أخذت بعض السعة من الحرية ومن التمكين إلى غيره، فأصبح للأسف الشديد أن غالب القرارات تؤخذ من عند المرأة. فالقوام هنا بأن الرجل هو صاحب الكلمة مع المشورة ومع أخذ رأي الزوجة التي هي النائب الخاص له، وفي النهاية يصدر القرار من هذا الرجل العاقل الحكيم. طبعا لماذا القوام للرجل؟ لأن الطباع الخلقية تبين أن هناك فرق بين المرأة وبين الرجل في التركيب الجسمي، في التركيب العقلي، وكذلك في الشرع، فإن الشرع بين أن المرأة لها أحكام، ونسخ أشياء كثيرة جدا من الشرع بالنسبة لها، فصار الأمر يؤول إلى أن الرجل هو الذي له القوامة وله القرار النهائي في البيت.
الكلمة النهائية، يعني لابد أن نتفق على أن هناك من إذا اختلف لابد أن تكون له كلمة لا ترد، وهنا لابد أن نقول من صاحب هذه الكلمة النهائية بشكل واضح.
هو القضية يعني كما قلنا، المرأة المعاصرة الآن يعني لها أساليب ولها طرق ربما تصل في النهاية إلى أن الكلام كلام الرجل، رأيه، ولكن هي التي تملي عليه. ربما بعض النساء تستمر أيام تطالب بأمر ما هو يرفض ويرى أن هذا الأمر فيه خطأ،
نعم،
ولكن ربما استمرارها يعني في النهاية يرجع لقولها ويكون الرأي منه هو، ولكن طبعا هو صادر منها. فلذلك يعني أنا بأنادي كل امرأة عظمت ربها ودينها لابد أن تقف وتجعل هذا الرجل هو تشيره، تعرض عليه الأمر في نوع من البيان والإيضاح، فإن رأى أن الصواب فيه مضى، وإلا فلابد أن يحجم ولابد أن يقف عندما يرى هذا الرجل من أمر يعني خاص بهذه الأسرة. والله أعلم.
تعلو الأصوات على الفور، إذن هذا تهميش لدور المرأة، وكأن الإسلام يهمش هذا الدور، فماذا نقول له؟
المرأة لم تهمش، هو الآن الذي نراه في المرأة المعاصرة همجية، حينما نرى أن المرأة تنازع وتصارع، حتى وصل الحال إلى أن المرأة صار لها ولايات في جميع الأمور،
نعم،
وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة لابد أن تكون طرف ثاني لا طرف أول، طرف مؤخر. أذكر قصة وقعت لأحد الأفاضل، وقع بينه وبين زوجته خلاف على القوامة،
نعم،
وكان في خلاف وفي أمور من هذه المشاكل، فأقسمت بالله لا تكلمنا إطلاقا، فدخلت في غرفة وغلقت على نفسها، وكان عندهم فيلا، ناس من الأثرياء أصحاب الطبقات العليا، ودخل هو في مكان آخر، فسمعت صوت في الحديقة كأنه لص هكذا، صرخت وفتحت الباب ودخلت، قالت له يوجد شيء في خارج البيت، قال تصرفي أنت، فقالت لو احتمت به حتى يعني يزيل روعها وخوفها الذي رأته. فالمرأة ضعيفة وليس لها مكان إلا خلف الرجل فقط،
نعم،
أما أن تتقدم الرجل فلا، أو تتساوى معه فلا، لا يصلح رئيسها إلا أن تكون هو الرئيس وهي النائب.
نعم، إذن الإسلام لم يهمش المرأة ولم يغفل دور المرأة، فما هي المجالات أو ما هي الصور التي كرم فيها الإسلام المرأة؟
تكريم الإسلام للمرأة أن جعلها هي الحاضنة، هي المربية، هي صانعة الرجال. يعني رجال الأمة الآن من الذين يعني الذين علوا؟ نقصد مثلا ممن هم من الصحابة، ممن نال شرف الدنيا والآخرة،
نعم،
من الذي ربهم؟ من الذي أقامه؟ هي المرأة. فالمرأة لها وظيفة عظيمة جدا، حتى أن في بعض دول أوروبا الآن اهتموا بالمرأة وأقعدوها في البيت وجعلوا لها رواتب في مقابل أنها ترعى وتعمل حوالي تقريبا 19 ساعة في خدمة الأبناء والأولاد وتربي هؤلاء الرجال. لكن الآن قضية المرأة التي تثار وإخراجها إلى الامتهان في بعض الأعمال وغيرها، هذه قضية تحتاج إلى وقفة. المرأة تعمل ولكن شريطة أن يكون أصلها أساسها هو البيت،
نعم،
مكانه هو البيت، مملكتها المنزل، رعاياها هم الأبناء الذين تقوم عليهم وتنشئهم النشأة الصالحة الطيبة.
إذن هناك قضايا تطرح وهناك مشكلات تنشأ بين المرأة وزوجها أو بين الزوج وزوجه، ومنشأها دائما من تنازع هذه الأدوار، من صاحب الكلمة، من الذي يتخذ القرار، من الذي يقرر في البيت. وهنا لابد أن نصل إلى كلمة سواء، يعني كيف نستطيع أن نحل هذه الخلافات الزوجية، إلى ما نحتكم إذا حدث خلاف بين الزوج والزوجة؟
هو ممكن أرجع يعني مرحلة بسيطة جدا إلى الخلف،
نعم.
الأصل عند الزواج لابد من من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجه،
نعم.
لابد في الرجل من شرطين، الدين مع الخلق، والمرأة لابد فيها من الدين، ومعنى كلمة الدين أنها تؤمن إيمانا جازما بأن ما أمر الله عز وجل نافذ،
نعم،
لا مرد له. فعندها أنت حاكمة فالحكم لشرع الله عز وجل لا لأحد الزوجين. حينما يأتي الرجل بأمر لابد أن يكون هذا الأمر منبثق من أمر الله عز وجل. حينما تشير المرأة مشورة من أمر الله عز وجل، إذن التحاكم بين الطرفين لشرع الله عز وجل. ومن ضمن الشرع الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، بعضهم على بعض بالهيئة،
نعم،
التركيب، وأيضا بالعقل إلى آخره، ثم الإنفاق،
نعم،
الذي هو يعتبر أصل في من الأصول. حتى الآن في المحاكم لو أن امرأة عندها مليارات،
نعم،
ويعني اختلفت مع زوجها في النفقة، هل يقال للمرأة تنفق على الأبناء؟ لا،
لا،
لابد أن يرجع الرجل الذي ينفق على الأبناء،
نعم.
فلابد من الوقوف أمام كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لتحديد المهام الشرعية في سير الأسرة إلى المنتهى. والله
نعم، بارك الله فيكم شيخي. إذن لابد أن نؤسس أسسا، هذه الأسس تكون منارات
نعم
نهتدي بها في إطار التعامل بين الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة.
هو بالنسبة للأساس الأول في البيت أن كلا من الطرفين يحدد المهام، الرجل ما وظيفة المرأة، يعني بالنسبة للأسرة هذه لابد أن يكون لها أولاد.
ما اختلف الوظائف الآن شيخي، أصبحت المرأة تخرج إلى العمل والمرأة تشارك في النفقة والمرأة يعني لا أدري، ربما يرد البعض يقول هذه نظرة التي تتحدثون بها.
هو هذه النظرة القديمة هي الأساس وهي الأصل، لأن كما قلنا الآن بنرى غالب البيوت الآن في المجتمع الأوروبي حينما تفلتت المرأة، يعني على ما أذكر أن ربما إلى حوالي تقريبا 37%
نعم
من الإسلامية، وفي أوروبا يصل إلى يعني فوق 70% بالنسبة للطلاق، لأن المرأة حينما تتمكن نازعت الرجل في هذه المهمة العظيمة الفطرية التي فطر الله عز وجل الطرفين عليها. نعم. القوامة للرجل وأن المرأة تابعة لهذا الرجل. وعلى هذا الرجوع للشرع للكتاب والسنة، الدين عند الرجل وعند المرأة.
نعم.
ولذلك إذا كان عند الرجل دين ضبط الأمر، عند المرأة دين ضبط الأمر، لكن حينما ينحرف الدين ويصبح الأهواء وفلان وفلانة وهذه الآراء التي دخلت على كثير من بيوت المسلمين، هذا لا شك أنها أوقعت شرخ عظيم جدا في الجدار. حتى الأبناء حينما يشبون ويرون أن المرأة هي الأصل، حتى ولو كان القرار من الرجل بعد أيام لابد أن يرجع لقولها، ينشأ الأطفال عندهم الزواجية.
نعم.
لمن القوامة في البيت؟ للأب؟ لا، الأب مجرد هو بصمجي، مجرد موقع لما تقول الزوجة، وهذا خطأ.
نعم. ما زلنا نسأل عن أسس التعامل التي لابد أن نحتكم إليها، ولكن أبو عمار من السعودية معنا على الهاتف. السلام عليكم يا أبو عمار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله.
وفيك بارك، تفضل يا أخي.
يا سيدي يا شيخ، إذا توفى الشخص مثلا توفى في جدة وطلب أنه ينقل جسمانه إلى المدينة المنورة، هل هذا له فضل؟ أنا أعرف اللي يموت في المنطقة اللي هو فيها يعني يدفن فيها، فهل هناك مثلا والله من حسن الخاتمة أن يموت في المدينة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل.
فليفعل. نعم.
هل من لو واحد مات في جدة وأقول والله أدفني في المدينة يأخذ ثواب الشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
أسئلة أخرى؟
شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم. يعني دعنا نوسع في الأمر بعض الشيء شيخي، إذا مات الرجل أين يدفن؟ هل يدفن في البلد الذي مات فيه أم ينقل إلى مكان أرخص، خاصة إذا مات في غير بلده؟ نأتي بعد ذلك يا عمار، الدفن في المدينة المنورة، وهل يجوز أن ينقل الجثمان إلى المدينة كي يدفن هناك؟
هو بالنسبة للإنسان إذا مات في مكان يدفن في المكان الذي مات فيه على الأرجح، وإن أوصى يعني يفضل عدم يعني تنفيذ الوصية، خاصة إذا كان الجسد سيتغير.
نعم.
أما بالنسبة لبقعة كالمدينة أو أقصد كالبقيع أو هذه البقاع الطيبة، فيعني يستحب أن يكون بجوار الصالحين.
نعم.
لكن لا يشترط أن يكون في كل من دفن في البقيع صالح.
نعم.
يدفن فيه عبد الله بن أبي رأس النفاق.
نعم.
وجماعة من المنافقين، فالأرض لا تقدس أحد، لكن غالبا على التغليب أن من مات في هذه البقاع ودفن نشهد له يعني بالخير، عسى أن يكون من أهل الخير.
نعم. يعني إذن هي علامة من علامات،
هي علامة لا شك علامة، لكن إيه لابد أن تكون يعني هناك أسباب وأشياء يعني تؤيد
شواهد.
نعم.
شواهد. نعم. مسألة نقل الجثمان إلى المدينة المنورة على وجه التحديد أو الخصوص،
هو لو كان المكان قريب ولا يتغير فيها أفضلية.
نعم.
لكن الأصل أن يدفن في مكانه.
نعم. بارك الله فيكم. نعود إلى هذه الأسس، أسس التعامل بين الزوجين.
فقلنا مثلا بأن طبعا الأسرة يعني مكونة من أب وأم، زوجة وزوج، سينشأ أطفال، الأطفال دائما يرمقون لمن له القوة.
نعم.
طبعا هو قديما الرجل هو الأصل، والمرأة تخيف الأبناء بالأب.
نعم.
والأب دائما يعني خارج كثير الخروج وكثير الأعمال غيره، فالمرأة تعطي الحنان والدفء والرجل يعطي القوة والحزم. لذلك يعني مشروع بأن الطفل يتربى في أحضان أمه إلى أن يبلغ السعي، يعني نعم. تقريبا إلى 7 سنوات.
نعم.
أو ممكن يصل إلى 10 سنوات. هذه المرحلة هي مرحلة التنشئة على العطف والحنان والود لهذا الطفل. بعدها يسلم إلى الأب، مرحلة السعي لما بلغ معه السعي كإسماعيل مع إبراهيم عليه السلام، فعندها مرحلة الرجولة والقوة والتأسي بالأب. فالأسرة لو حصل فيها خلل بأن القوامة من البداية للأم، الأم كلمته هي العالية، الأب لا كلمة له ولا يعني له وضع ولا شيء، هذا يفسد هذا الجيل الذي نشأ. لذلك أنا بنرى يعني في ازدواجية عند الأبناء، يعني غالبا غالب الأبناء مع الأم لما رون من حنانها وعطفها وأيضا من قوتها على الرجل ومن زجرها للرجل ومن إنقاص الرجل. يعني كثير من النساء لا تتشاجر إلا في وجود الأبناء، يعني المرأة العاقلة في البيت العاقل لا تجادل الزوج ولا تناقشه ولا تتشاجر معه إلا تماما في غياب الأبناء.
نعم،
يعني يكون النقاش في مكان بعيدا عن الأبناء، لأن هم الذين يعني يحملون هذا هذه الأشياء، فطبعا يحدث عندهم انفصام في شخصياتهم وينشأ المجتمع الذي نراه الآن بعيدا عن المسؤولية.
نعم، أبو ميمونة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم. تفضل يا أبو ميمونة.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، سؤالي هل يعتبر وجود بنوك ربوية وملاهي ليلية في بلد ما دليل على أن ولي أمر هذه البلد كفر كفرا ظاهرا؟ وشكرا جزيلا لكم وجزاكم الله كل خير.
تفضل شيخ.
فلابد يعني أقصد لابد من البداية يعني يكون في أصول،
نعم،
وأسس تنبني عليها الأسرة،
نعم،
ولابد أن يكون هناك أرض أقصد مرجعيات شرعية، رجوع للشرع،
نعم،
يعني لأن كثيرا طبعا من نرى أن كثيرا من النساء يتأولن بعض الآيات،
نعم،
وأن كثيرا من الرجال، يعني لا أعني هذا أن الرجل لا يظلم، قد يظلم بعض الرجال وقد تظلم بعض النساء، فلابد أن نقف عند حدود شرعية ثابتة يتفق عليها الطرفان بصدد إنشاء أسرة صالحة، أسرة تقية تعرف هذه المقومات وترى هذا الأمر. لكن المرأة حينما ترى مثلا أن أمها تضطهد أبيها ولها قوة على الزوج، أيضا حينما تنتقل لزوج آخر،
نعم،
فإن كان فيه شدة ربما تفشل الزيجة،
نعم،
فلابد من يعني هذا الشعور وهذا الإحساس في هذه الأسرة بأن القوامة للرجل والمرأة تابعة للرجل.
نعم، صدام، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ سامر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا إليك وإلى سماحة الشيخ الفاضل.
حياك الله، تفضل يا أخي.
وسأل الله العلي العظيم أن يهدينا سنة والشيعة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.
اللهم آمين، تفضل.
آمين يا رب العالمين. سيد الفاضل، احنا نتمنى من سماحة الشيخ أن يترك المذهب السلفي ويتحول إلى سني.
طيب، يعني أنت تفصل الآن يا أخ صدام، أخ صدام،
نعم،
أنت الآن تقول، نعم، نعم، أنت الآن تقول أن السلفية خارجون عن أهل السنة والجماعة، تقصد هكذا؟ ما دليلك؟ هاد دليلك
يا أخي. دليلي بأنهم يكفرون المذاهب الأربعة، حتى أنا لدي دليل في الرمادي، إخواننا السنة لماذا انتفضوا ضد السلفية وطردوهم؟ انت الاخواننا السنة طه الدريمي، انت النائب ضابط طه الدريمي، هو عزكم على طيب.
لا 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 لا، يعني شوف، ابتعد الان عن الكلام عن طه الدريمي وعدنان العرعور واسامة وزيد وعبيد، نحن ندور مع الدليل حيث دار، ودليلنا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهات دليلا من الكتاب او السنة على صدق ما تقول. تفضل يا اخي صدام.
عد دليل تسمح لي.
تفضل.
ذات فضلك يا أخي، في منطقة الرمادي ذات المذاهب الأربعة السنية
من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة،
وفجروا الأسواق
من الكتاب والسنة.
يعني داني كلمة.
نعم، تفضل الشيخ معك.
من الكتاب والسنة.
معي يا أخ صدام.
حبيبي أسامة، اسمح لي.
الشيخ معك، تفضل.
هو نعم. بالنسبة يعني الأخ أظنه يعني لا يعرف الأصول أقصد الشرعية،
نعم،
لأن لا فرق بين السلفية وبين السنية أو بين السني والسلفي،
نعم.
إذ كلمة السلف تعني التأسي والاقتداء بالسلف الذين هم الصحابة ومن سار على نهجهم ونحى نحوهم بإحسان، لأن هناك من تبع بإحسان ومن تبع بإحسان بإساءة،
نعم.
فنحن لا نتبع إلا من تبع بإحسان، الصحابة ومن بعدهم. كذلك نفس القضية بالنسبة للسنة، كلمة سنة الرجوع للكتاب والسنة بفهم السلف اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، فلا فرق بين السلفية وبين السنية كما هو يظن.
نعم، هل نحن متمسكون أو هل السلفية متمسكون بهذه المسميات؟
هو مجرد مناهج يعني. نعم. بمعنى هذا منهج، بمعنى أقول مثلا أنا مسلم، الشيعي يقول أنا مسلم، المعتزل يقول أنا مسلم، السني يقول أنا مسلم، أنا كذا. أريد أن أفرق ضابط للحق.
نعم. يعني إذن شيخي، حتى يعني تنجلي الأمور لأخينا بارك الله فيكم، إن الدين عند الله الإسلام.
نعم.
كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. البعض يقول هؤلاء سلفية، بمعنى معنى أنهم سلفية.
هو معنى أنه سلفي أن له منهج، المنهج أنني طريقتي في الأخذ من الكتاب والسنة ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم من تبعهم على هذا الطريق وهذا المنهج بإحسان. نعم. وهذا الأصل.
إذن
ومن
نعم.
يطع الله والرسول.
نعم.
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم.
أسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا. لكن هناك من خالف، من خالف لا نتبعه ولا نتأسى به ولا نقتدي به أبدا.
نعم. إذن ليست لديك مشكلة أن يقال سلفي شيعي؟
الأصل أني مسلم.
بس
في الأصل أني مسلم.
نعم.
ولكن كيف أفرق بين المسلم الذي هو متبع والمسلم الذي يسب أبا بكر أو يسب عمر أو يسب عثمان أو يسب علي؟ كيف أفرق بين هذا وذاك؟
نعم. إذن حتى تكون خلاصة، السلفي هو الذي يفهم دينه بفهم سلف الأمة.
نعم.
بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما قول الأخ صدام في أن السلفية يكفرون المذاهب، يعني
ما أعلم هذا، لا أدري من يسمي لنا من ينتسب للسلفية يكفر، لا أعلم هذا.
نعم. سأل أبو ميمون قبل هذا السؤال سؤالا عظيما أيضا، يعني أحسب أن كلمة التكفير هذه كلمة كبيرة جدا لا يستطيع أحدنا أن يطلقها هكذا أو أن يتخذ بها قرارا ولا أن يصدر بها حكما كائنا من كان، إلا إذا كانت لديه ضوابط وشروط وهو له كينونة معينة. فهو يقول هل يعتبر وجود ملاهي أو بنوك ربوية في بلد ما دليلا على كفر ولي الأمر في هذا البلد كفرا ظاهرا؟
طيب أقصد يعني بما قصد بولي الأمر
الحاكم،
أقصد ما أقصد لما الحاكم. لما قصد ولي الأمر؟ يعني صلاح الدين الأيوبي الذي الكل طاف يشهدون له بأنه كان إماما عادلا حاكما، لما وصل إلى مصر ما غير أصول في الشرك وليس قضايا تتعلق بالبنوك وغيره.
نعم.
ولذلك يعني لا نكفر بالكبيرة، لا نكفر بالكبيرة، ولكن لابد من إصلاح ولابد من تغيير، والتغيير لا يأتي مرة واحدة. يعني صلاح الدين الأيوبي لما غير أزال الفاطميين الدولة الفاطمية وغير ونشر السنة، وفي نفس الوقت هناك أصول عند العامة ما تغيرت وهي موجودة إلى الآن.
نعم.
فعلى هذا يعني قضية إن احنا ندخل في قضايا ولاية الأمر بحيث نصل إلى تكفيرهم، هذه شنشنة قديمة لما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه وكانوا معه.
نعم.
فلما حكم الرجال بينه وبين معاوية قالوا كفر علي، حكم الرجال ثم خرجوا عليه وأرسل لهم ابن عباس فناظرهم ورد منهم 2000.
نعم.
يعني فالقضية قضية قديمة، فقضية التكفير هذه لابد لها من ضوابط وأصول.
نأتي على الضوابط بإذن الله تعالى، ولكن معنا عبد الإله. السلام عليكم يا عبد الإله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون أستاذ أسامة؟
أهلا بك ومرحبا.
ممكن أكلم الشيخ؟
معك، تفضل، هات ما عندك من أسئلة، تفضل.
أكو شبهة شوية صارت يعني هسه الجماعة يشتون بها، يعني تفسير آية. بس ممكن سماحة الشيخ، يعني رب العالمين من خلق آدم عليه السلام، الجنة اللي كان بيها هي نفس الجنة اللي رب العالمين أو يعني وعد بيها عباد الأتقياء؟
طيب أسئلة أخرى؟
طيب كبير وهي شبه شلون صارت يعني الجماعة هم دولة يقول رب العالمين قال له اخرج من هذا إلا ترجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. بعدين يقولون شلون رجع وطوة الشيطان لآدم ويعني خلى آيات الشجرة اللي معها الله عنها.
نعم. طيب نبين لك الأمر إجمالا حتى تتضح لك الأمور، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، أسأل ومن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، ويمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف وعبر خدمة الرسائل القصيرة. و هل التي أخرج الله منها آدم هي جنة الخلد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هو وربنا لا خلق آدم للأرض ولكن ابتلاء، فابتلاه بأن أدخله الجنة، فرأى ما في الجنة ورأى ما فيها من نعيم، ثم ابتله بهذه الشجرة، ثم جعل الشيطان يوسوس له. هذا كله من الابتلاء بما أراد ربنا عز وجل.
سيقول هذا، معلش أنا آسف، يعني أين دليلكم من القرآن؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض
خليفة.
إذن هذا الاستخلاف استخلاف في الأرض قبل الخلق. نعم. حتى تظهر الأمور، بارك الله فيكم شيخي. نعم.
فخلق للأرض.
نعم.
ثم ابتلاه الله عز وجل ووقع هذا البلاء بأن أكل يعني آدم وحواء كلاهما سقط ووقع ووسوس لهما الشيطان فأنزل إلى الأرض.
نعم.
ليتم البقية وليظل هذا الحنين في آدم وذريته إلى قيام الساعة للجنة.
نعم.
التي خرج منها.
نعم.
فإن استقام على أمر الله عز وجل، طبعا آدم غفر الله له بتوبته.
نعم.
ثم بقي الذرية ينظرون إلى ذنب آدم، يعني عصى الله بذنب واحد فحرم الجنة.
نعم.
فكيف بمن عظم الذنوب؟ فهذا الحنين موجود في كل مؤمن إلى أن يدخل الجنة إن شاء الله، لكن هي الجنة جنة المأوى.
نعم. أبو عمار، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله فيكم، ونفعنا الله بعلمكم إن شاء الله.
وإياكم، بارك الله فيكم.
أنا سألت سؤالي الأولاني على الذي يموت في جدة مثلا ويدخل في المدينة، هل المناط بالروح يعني ولا بالجسمان؟ هذا سؤال. الشيء الثاني طال عمرك،
لا فصل أكثر،
يعني أقصد لو مات شخص في جدة تمام، هل الحديث يشمله يعني إنه لما ولو كان من الصالحين مثلا، هل انا اللي اعرفه انا انه محل ما يموت الشخص يدفن.
نعم.
اما انه ياخذ جسمانه الى المدينه المنوره اظن انه ما شمل الحديث يعني.
نعم.
الشيء الثاني، هل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ جواب تفصيلي بارك الله فيكم ان شاء الله.
يا ابو عمار
تفضل.
جدا
تفضل.
زوجاته بارك الله فيها، هل هي من أهل؟
طبعا من أهل بيتي، نعم شيء أكيد.
طيب الله يبارك فيكم، يجيب الشيخ إن شاء الله. تفضل شيخ. يعني ما زلنا مع سؤال عبد الإله من العراق، والذي سأل عن الجنة، وربما أراد أن يقول أشياء من وراء سؤاله، كيف وسوس الشيطان لآدم عليه السلام وقد أخرج من الجنة؟
احنا قلنا بأن يعني ربنا عز وجل ذكر لنا أشياء على سبيل الغيب، لأن أصل القرآن غيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
نعم.
الذين يؤمنون بالغيب، وربنا تبارك وتعالى جعل جميع الإيمان غيب، وهذا هو الابتلاء، يعني هذا من نوع من الابتلاء العظيم.
نعم.
أصل البلاء أن نؤمن بالغيب.
نعم.
نؤمن بالله دون أن نرى، ومن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرى.
نعم.
نؤمن بالجنة دون أن نراها.
نعم.
والنار كذلك.
نعم.
نؤمن بالملائكة دون أن نرى الملائكة، فهذا الإيمان بالغيب. فربنا عز وجل ابتلى آدم كما شاءه، وجعل الشيطان إبليس يدخل الجنة كما أراده لهذا الوسواس.
نعم.
كيفية الدخول؟ قد يكون على باب الجنة، قد يكون يعني سمع الصارخ من الخارج، الشاهد أن ربنا أخبرنا بهذا، فنؤمن بما أخبرنا به.
نعم.
فتم الوسوسة الوسواس وابتلى الله آدم، وآدم يعني وقع فتبع الشيطان في هذه الغواية، ثم كانت العاقبة أن نزل من الجنة.
نعم.
كلاهما هذا وذاك.
نعم بارك الله فيكم. أبو عمار سأل عن مسألة الدفن وقال هل الأصل ها هنا الروح أم الجسد، ومسألة الدفن يعني هل إذا مات في جدة ودفن في المدينة الحديث ها هنا أو إذا كانت هناك مناقب، فالمقصود بها الروح أم الجسد؟
هي روح تصعد إلى السماء، وأنا أقول للأخ الفاضل بأن الأرض لا تقدس أحدا، يعني قضية يعني الشفاعة والبركة والزمن المبارك والبقعة المباركة هذه على ما كان من العمل، لكن نعم. كما ذكرت له بأن في المدينة دفن بعض المنافقين في نفس البقيع، وهذا لا يعني أنهم يعني يزيل عنهم النفاق، فالقضية هنا على من مات. فالإنسان إذا مات على عمل صالح ومات في بقعة كالبقيع أو بقعة طاهرة كبيت الله الحرام، لا شك أن هذه حسنة خاتمة.
نعم.
وكذلك إذا مات في زمن معين كيوم الجمعة،
نعم،
ومات وهو صائم،
نعم،
هذه يعني خاتمة حسنة.
نعم.
إلى آخر.
أبو عبد العزيز السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بك عافية دكتور أسامة.
أهلا بك ومرحبا، تفضل يا أخي.
مرحبا شيخ صلاح،
رضي الله عنك بارك الله فيك.
جزاك الله خير إن شاء الله يا أستاذ صلاح، الله يطول بعمرك إن شاء الله ويوسعك بعلمك إن شاء الله. ونسألك يا شيخ، يعني ما نشوفك محاضرات في السعودية ولا نشوفك ولا
نعم ربنا
يرضى عنك رضي الله عنك،
لازم تشرفنا يا شيخ،
ادعو الله ان يرزقني
كلهم،
رضي الله عنك بارك الله فيك.
الله يعطيك العافيه يا شيخ. بس كان عندي ثلاث اسئله فقط.
تفضل يا اخي.
اول شيء انا كثرت يعني يا شيخ اسمع في القنوات، انا بيني وبينك يعني ما اقول احمل علم ولكن علمي بسيط، يعني مثلا المصطلح اللي يتداولونه القنوات الشيعيه الوهابيه والوهابيه، انا ما ادري يعني هل هو المشكله من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، انه يعني مصطلح قبل محمد بن عبد الوهاب او نفس الشيخ هذا اللي جاء مجدد، فما ادري، ودي انك توضح لي يا شيخ اذا عندك معلومه بالشين هذا.
تفضل.
السؤال الثاني، طال عمرك انا اسال يا شيخ، يعني ابوي توفى الله يرحمه وموصي انه يدفن في البقيع، فما ادري حكم الوصيه يعني نوصي يدفن بالمكان هذا
المسافه كم يا اخ عبد الله؟ المسافه كم؟
بعيد يعني أنا تقريبا ممكن 900 كيلو تقريبا.
ممكن الجسد يتغير ولا ممكن بطائرة يصل؟
لا بسيارة.
سيارة
لازم. نعم. سيارة طائرة ما أتوقع، لأن ما نفس البلد اللي احنا فيها الشيخ ما فيها مطارات.
نعم.
فما أدري يعني هل في إرهاق علينا ومحرم وكذا.
نعم.
وعندي سؤال يا شيخ بالنسبة للشغالات الخادمات اللي نستقبلها من برا من إندونيسيا وكذا، يعني حكم إني أراها وتشاهدني وكذا، هل هو محرم ويجوز وما يجوز؟
نعم.
يعني مثلا انا جبت شغاله وعندي اخواني، انا هي ان شاء الله اني ما اخاف عليها يعني في موجوده امي اخواتي، لكن هل يجوز اني انا اشاهدها يعني تعتبر زي الصحابه سابقا امه او كذا تقريبا يا شيخ؟
نعم.
الله يجزاك خير ان شاء الله.
الله يبارك فيكم. اذا شيخي عبد الاله سال ايضا هل امهات المؤمنين من اهل البيت؟
نعم من اهل البيت. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم، فهذا من الجمله. لكن بالنسبة لمن يعني أقصد لا يحل له الصدقة اللي هم آل البيت اللي هم من قبل العصبة.
نعم.
أما بالنسبة من قبل الصلة وعقد النكاح كالأزواج فليس لهن هذا، لكن جميعا من آل البيت.
نعم الله يبارك فيكم. شيخنا أبو فهد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان عندي كذا سؤال، سمعت قبل كم يوم معمل واحدة القنوات يقول كل هذه منوري قناة الظلام، يقول ما نصه إن عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن عن كل اثنين، لأنه مشهور بولادة النبي.
صوت غير واضح.
وطبعا هو يعني يقول هذا حديث موجود عندهم وهذا.
نعم أعد الحديث. أعد الحديث يا أبا فهد.
إن أعضاء يدخل الجنة كل يوم اثنين ويتنعم بنعيم الجنة لأنه بشر بولادة النبي.
ده
هذا حديث صحيح يعني موجود.
يقصد أبا لهب. يقصد أبا لهب.
أي.
أنه يدخل الجنة.
أي أبو لهب.
نعم. يعني وصل يعني نعلم هذا الباب، فشيخ يوضحه لك إن شاء الله.
السؤال الثاني.
تفضل.
قال انه قبل الاسلام انه قبل الانسان ما النبي عليه الصلاه والسلام باسمه، كان قبل الاسلام 16 واحد اسمه محمد.
نعم.
هل هذا يعني هل هذا صحيح؟ هذا دجل يعني اذا اشوفه. يقول يعني قبل الاسلام كان 16 واحد اسمه محمد.
يعني هل سبق ان سمي احد باسم محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجيب الشيخ ان شاء الله. نعم.
و16 واحد اسمه محمد. ثالث شيء. اقترح مناظرة الشيخ عدنان العرعور عصام العماد، لأن هو قال أنا عصام العماد قبل ثلاث أسابيع قناتك أهل البيت أنه أنا مستعد المناظرة، فإذا علي القرآن خاص المناظرة فلناظر عصام العماد.
يا أخي أهلا بعصام العماد وبغير عصام العماد، وبإذن الله تعالى أبشركم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ليس غدا وإنما الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، يعود إليكم فضيلة الشيخ عدنان العرعور من السفر، وبإذن الله تعالى انتظروا مناظرات قوية على الشاشة بإذن الله تعالى. شيخي، نعود إلى هذه الأسئلة الوهابية التي سأل عنها أخونا أبو عبد العزيز. يعني الوهابية والسلفية كلها مسميات نريد أن نقف عندها.
هو أولا بالنسبة يعني هذا الرجل المجدد العالم الفاضل جاء يعني في حقبة من الزمان يعني انتشر فيها الشرك والبدع والضلالات، فأحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني نشر الدعوة إلى الله عز وجل، وما اتخذ لنفسه مذهبا قط.
نعم. هل الوهابية مذهب فقهي؟
ليس له مذهب معين، هو نعم. مجرد داعية، هو يقول عن نفسه أنه داعية دعا إلى الله عز وجل وبين لهؤلاء العوام من المسلمين من وقع في الشركيات والضلالات، وأيده الله بملك من الملوك، فطبعا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمكن له ونشر الدعوة التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة، الكتاب والسنة. ما اتخذ لنفسه لا رأيا ولا مذهبا ولا طريقة ولا أي شيء إلا أنه دعا بإخلاص إلى الكتاب والسنة، ونبذ القبور وهذه الأشياء التي كانت عند كثير من أهل الشركيات والضلالات، ومن ثم أقام الله به ووفق الله إلى خير كثير. ودائما أي مصلح، أي إنسان يعني يجدد في هذا الدين، بمعنى يجدد يقيم الملة الأولى.
نعم.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجدد ملة إبراهيم.
نعم.
فعندها يعني لابد أن يكون له أعداء وخصوم كثير، فبالتالي طبعا الشيخ ابن عبد الوهاب محمد يعني رمي كما يقال عن قوس واحد من كل مبتدع، أما هو فما ادعى لنفس شيء.
نعم. مروة، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، إذا إنسان مداوم على صلاة الليل وبعدين مثلا تركها الظروف، إحنا عندنا في شيء على ترك صلاة، يعني إذا إنسان مداوم على صلاة الليل وبعدين يتركها شيء مكروه، زين اذا واحد يتركها يعني الظروف مثلا عنده يعني مذاكره او دروس، يعني تبين هذا ما اقدر ظروف يعني مثلا بالليل اذاكر صلاه الليل، هل ممكن يعني انه حرام او ان الله يغضب عليه؟ يعني السؤال الثاني.
طب لحظه يعني صرف عن قيام الليل؟
لا، اذا انسان مداوم على صلاه الليل وبعدين يتركها مثلا الظرف مثلا عنده دراسه، لان مثلا بالنهار ماكو ظروف اذاكر بالليل.
فهمت السؤال. نعم.
هذا شيء حرام.
نعم فهمت السؤال.
السؤال الثاني، لماذا انتم لا تؤمنون بالمهدي وتستهزئون وتضحكون علينا من نذكر المهدي؟ هو مو موجود في رواياتكم؟ يعني موجود في كل رواياتكم ان المهدي سيظهر، زين يعني نحن نسمع القنوات المهدي المسدد، من قال المهدي المسدد؟ المهدي من يعني ما يخرج هو من السرداب، يخرج من مكة المكرمة، هذا موجودة في رواياتنا. وإذا أنتم تعتقدون أن المهدي هو شخص عادي يظهر، لما النبي عيسى عليه السلام من يظهر يصلي من خلفه، إذن أن المهدي أعظم من نبي، يعني نبي عيسى يصلي خلف الإمام المهدي
أعظم. يا أختي مروة بارك الله فيك، لحظة يا أختي مروة، لا تتعدي على حدود الأنبياء، كيف يكون المهدي أفضل من نبي؟ لحظة، لأنه لأن عيسى ينزل، لحظة يا أختي، لحظة يا أختي الفاضلة، ما صلى خلفه إلا لإثبات استمرار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، وهو نبي وأفضل من المهدي ومن يعني مع المهدي.
نعم شيخ بارك الله فيكم.
اكملي الأسئلة.
ألم يصلي سيدنا أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته؟ فهل هذا دليل على أفضلية أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله أبدا.
تكمل الأسئلة.
نعم تفضل.
نعم احنا ما عدنا أبو بكر صلى خلف الرسول، احنا في روايتنا عند تحدث عن النبي عيسى.
طب اكملي اتفضلي اكملي.
نعم انتوا ليش زين عافية من النبي عيسى؟ ليش تضحكون علينا وتستهزئون بالمهدي وموجود في رواياتكم؟ النبي الإمام المهدي ما يظهر من السرداب، هو يظهر من مكة المكرمة. فأتمنى يعني تتحدث لي عن مهديكم، مو مهدي الشيعة، عن مهديكم.
نعم.
شكرا.
طيب شيخ، إذن أبو عبد العزيز أيضا سأل وقال إن أباه توفاه الله وقد أوصى أن يدفن في البقيع، وسألتم فقال إنه يبعد 900 كيلو، فما الأمر أو ما هي الضوابط في هذا الباب؟
وبالنسبة للوصية إذا كانت لا تعيق ولا يتغير البدن يعني إيفاؤها أولى وأفضل.
نعم.
وإلا ما يتيسر فيدفن في مكانه.
سأل أيضا عن الخادمات الأجنبيات التي يكن في البيوت.
هذا بلاء مبين وشر مستطير، وما أفسد بيوت المسلمين إلا يعني هؤلاء الشغالات.
نعم.
فهن يعني سبب أو مصدر فساد، سواء للأبناء أو للأسرة، أو كما قال الأخ، لأن البعض بيتخذهن كأنها أمة.
نعم.
وهذا فرق بين السماء والأرض. هذه تعمل بالأجر وقد تكون كافرة إلى آخره. فلذلك يعني المرأة محتاجة أن تقيم بيتها بنفسها.
نعم.
وإذا اضطرت إلى خادمة تذهب وتجيء تحت رعاية المرأة وصاحبة البيت، أما نترك الحبل على الغارب فهذا هو الذي أفسد أكثر بيوت المسلمين في هذا الزمن.
نعم بارك الله فيكم. أبو فهد سأل سؤالا، أريد أن أتثبت أولا من صحة ما قال في أن أبا لهب يدخل الجنة كل يوم اثنين لأنه احتفى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أهكذا الأمر؟
هو نقول ثبت عرشك ثم انقش.
نعم.
هذا الكلام لا أصل له إطلاقا في كتب السنة إلا في ما ذكر من الموضوعات من قبل الروافض. ويمكن من هو أفضل من أبي لهب؟ يمكن أبو إبراهيم الذي دخل النار وراه إبراهيم وهو في النار في المحشر وحاجه ثم ألقي في النار، فهذه الأصول لا أساس لها، يثبت يأتينا بالدليل على هذا الكلام وهذا الأصل له.
نعم. أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حركة شيخ.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. بالله عليك يا شيخ، هل وسيلة تحديد النسل أو تنظيم الأسرة دي حرام لو كانت المرأة تعبانة يعني ما بتكملش سنتين وتخلف بتتعب يعني، هل يجوز إنها تأخذ وسيلة؟ أما بالله عليك يا أستاذ أسامة يعني الشيعة اللي بيسألوا أسئلة عن البخاري أو اللي عن السنة، أما هم عند النصارى الزنا عيب وجريمة وكبير، هم عندهم الزنا ده متعة، والشيخ قال إن المتعة ذكرها الله في القرآن، فكيف يسألونك في الدين عن البخاري أو كذا؟ أما هم بيحللوا ما حرمه الله سبحانه وتعالى.
يعني فليسألوا ما شاء والشيخ يجيب، يعني من حق أي إنسان يتصل بنا أن يسأل ما شاء ما دمنا قد فتحنا الباب للسؤال والشيخ يجيب عليه بإذن الله تعالى وفقا للضوابط التي وضعناها للأسئلة، ما دام السؤال ليس فيه تعد وما دام السؤال ليس فيه سب أو إساءة فأهلا ومرحبا بمن يسأل. شيخي بارك الله فيكم، هل كان هناك من سمي باسم محمد قبل بعثة النبي صلى الله أو قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟
وجد. نعم كان اسمه محمد، هذا شيء طبيعي.
نعم. أيضا نعود إلى سؤال مروة. مروة سألت وقالت إذا داوم إنسان على قيام الليل ثم ترك قيام الليل لظرف ألم به هل يأتم؟
وبالنسبة لأي طاعة من الطاعات وأي عبادة من العبادات إن تركت لعبادة أخرى فهنيئا، أما إن تركت لأمر من الدنيا فهذه منقصة، لا نقول أنه يأثم ولكنها منقصة، كمن ترك شيئا يعني فاضلا لشيء مفضول.
نعم.
لكن الإنسان يحاول إذا كان على الطاعة أن يستمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الله بن عمر بن عمرو وقال لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك.
نعم.
عبد الله بن عمرو.
نعم.
فالشاهد هنا بأن الإنسان إذا كان على طاعة لابد أن يستمر عليها حتى ولو بالقليل.
نعم.
حتى يكون من أهلها.
نعم.
أما بالنسبة للانقطاع الكلي فهذه علامة سوء.
نعم.
والعياذ بالله.
نعم. الضرورة ها هنا كيف تقدر؟
هو بالنسبة للضرورة الإنسان مرض.
نعم.
فما قام الليل يأخذ الأجر كاملا، وأقصد بأجر النية وليس الفعل، لأن العمل ينقسم إلى قسمين.
نعم.
إلى نية وإلى عمل.
نعم.
فإذا كان دواما قواما على قيام الليل فمرض، أو أصابه علة من العلل، أو آفة من الآفات، أو انشغل بمريض أو بغيره، فهذا الانشغال عطله عن قيام الليل يأخذ الأجر احتسابا لأنه مستمر على هذا الفعل. أما إذا كان بقصد وترك هذا زهدا في هذه الطاعة فلا شك أن هذه منقصة في ديني.
والله نعم. بارك الله فيكم. حيدر، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم، كيف حالك يا دكتور وكيف حالك؟
وعليكم السلام. حياكم الله تعالى. تعالى بأسئلتك، تفضل يا أخ حيدر.
الله يبارك فيك حبك الله. بس دكتور سامح، أنا مثل للشيعة اللي يتصلون يسألون على المهدي ويسألون، وهاي هم راضين القرآن اللي احنا نحتكمنا.
نعم.
وراضين سيدنا أبو بكر وراضين حي. أحسن ما يسألون خلي يروحون يشوفون جرائم جيش المهدي اللي سواه بالعراق، خلي يسألون على شو واقع صار له ما صار له يعني أشهر، يجي يسألون على 430 سنة والله سبحانه وتعالى بالقرآن برعهم هذول الأشخاص كلهم، يسألون مقارنة قبل ما يناظرون عليه، يناظرون عنه يسألون مقارنة بين فعل هذول الأشخاص اللي من أبو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر، وخلي يقارنون بأفعالهم اليوم.
نعم.
شوف يا الأحسن
أفعاله. نعم. عندك طيب هل هناك سؤال محدد يا أخ حيدر؟ هل عندك سؤال محدد؟
والله إنت يا دكتور وإحنا ما عندنا سؤال محدد، بس إحنا حتى اللحية محرومين منها، تدري أو ما تدري.
الله يبارك فيكم. يعني نسأل الله أن يفرج كربكم. وهنا لابد أن نقف وقفة، بارك الله فيكم، مع سؤال مروة الثاني. يعني هي سألت عن المهدي، وهذه الأسئلة لي أنا أريد أن أتعلم. المهدي سألت عنه سؤالا، وسألت عن سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى وارد بكتاب الله بالقرآن الكريم، إذن أنا أستطيع أن أعود إلى كتاب الله وأخذ من كتاب الله ما يؤكد كلامي عن عيسى عليه السلام. طيب هل يمكن أن أقيم حجة مثل هذه الحجة التي أقيمها على سيدنا عيسى فيما يتعلق بالمهدي؟
هو أولا يعني الأخت أظنها تتصل كثيرا.
نعم.
وأظنها يعني قد أظن أنها تبغي الخير، لأن قد تقول لنا قد تقيم الليلة هذه الأشياء، فأقول لها نرجع للأصول، لأن أظن أنها تدخل في تفريعات جانبية، بمعنى بأن بين السنة وبين الشيعة مسافات بعيدة، فلو التقينا من أعلى سيكون أقرب. يعني أقول لها المسافة الآن بعيدة جدا، هي تقول مهدينا ومهديكم، ما بين مهدينا ومهديهم كما مثلا ما بين هنا وإيران أو هنا والعراق.
نعم.
ولكن لو اتفقنا أن نجعل نقطة التقاء من الأساس.
نعم.
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لو اتفقنا على هذه الأصول، الرجوع للكتاب وللسنة الثابتة الصحيحة من طريق العلماء الأثبات، لوقع الاتفاق. لكن هي يعني هي بتخوض في أمر قد لا يلتقي أبدا. فمهدي أهل السنة يختلف، بمعنى أن في طريق ماض هذا المهدي ينشئه الله في ليلة، ليس هو موجود كطفل ولد ثم حبس في غار ثم أناس يحرسونه، حتى بلغني أن الحارس الذي هو في سامراء يحرس هذا، يعني قيل له لو فلان هذا خرج قال أقتله قبل أن يخرج، لأن كنوز الخمس والعشر وهذه الأشياء تقرب لهؤلاء. فشاهد الفجوة بعيدة، يعني الأخت هي جزاها الله خيرا.
نعم.
الفجوة واسعة.
طب إذن
حتى نتفق،
إذن دعني أسأل بعض الأسئلة البسيطة وحتى يتبين الفرق بين مهدي أهل السنة ومهدي الشيعة.
نعم.
هل ورد في السنة النبوية أن المهدي تحمل فيه أمه لحظة؟
إطلاقا.
هل ورد أن هذا المهدي يولد من فخذها وليس كما يولد الأطفال؟
لا.
هل ورد في كتب أهل السنة أو عند أهل السنة أن هذا المهدي إنما يأتي ليقيم الحد على حد قولهم على صنمي قريش أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ هل ورد في كتب أهل السنة أن هذا المهدي سيقيم الحد على أم المؤمنين عائشة؟ هل ورد يعني دعني أقول لك
هو الأمر
يعني وإذا كانت الأخت لا تصدق هذا الكلام
في كتبهم
آتيها بالدليل من الكافي من أصوله
من كتبهم
نعم.
أنا أقول لها يعني بلا شوشرة وبلا تشخشقة المسافة بعيدة، فهي لو رجعت إلى الأصول واتفقنا على الأصول الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة بالعدول من عند الشيعة المعتدلين لا المنحرفين، ومن عند أهل السنة المعتدلين أيضا لا المنحرفين، الثقات الأثبات بما اتفق عليهم علماء الأمة، نصل إلى الحقيقة. لكن بهذه الصورة لا يوجد اتفاق، فالمهدي سيظهر وسيؤم الناس وسينطلق إلى أرض الشام وسينزل عيسى، وقلنا أن نزول عيسى عليه السلام علامة ودلالة على أنه سيموت مع من مات وأنه حي في السماء، وأن عيسى عليه السلام سيأتي بشريعة محمد لا بشريعة جديدة. تخيل لو أن عيسى نحى، لذلك هو المهدي يتراجع.
نعم إذن هو سؤال أخير قبل الفاصل، بارك الله فيكم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتم بأبي بكر رضي الله عنه في مرض موته؟
ثبت
يعني صلى وراء سيدنا أبي بكر. هل هذا دليل على أفضلية سيدنا أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقولها حتى لا تؤخذ علي
لو حاشة وكلة. لو اعتقدت بهذا يخدش في اعتقادي أن الولي أفضل من النبي، هذه كارثة.
نعم إذن فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم. أوحد وأولو العلم عليه دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا، ما زلنا معكم على أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وأخونا أحمد كان قد سأل عن المرأة التي لديها مشكلات صحية وتريد أن تستخدم وسائل تنظيم الأسرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. هذه الجزئية بالذات وهذا الموضوع خاصة، بأرى المرأة العصرية متساهلة فيه جدا. يعني أي مرأة، المرأة القديمة سواء كانت عربية أو غير عربية، قضية الحمل و ما يتعلق بأحوالها من تعب وغيرها موجود. ربنا قال حملت أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف، فأرى في تساهل. يعني مجرد أن واحدة فيها بعض العلل البسيطة، بعض الأشياء هذه، فيلجؤون إلى قضية العزل أو قضية استعمال الوسائل للمنع. وهذا فيه أنا أرى أن فيه نوع من يعني مناقضة لتقدير الله عز وجل، والصبر على هذا أولى. وفي حديث أبشر به الأخ هذا، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شهداء أمتي فقالوا المقتول في سبيل الله شهيد، فقال إذن شهداء أمتي قليل، ثم ذكر منهم المبطون وشهيد الهدم. لا، قال والمرأة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. فالتساهل في هذا الأمر زاد وطفح. وأبسط شيء إن الحياة الزوجية مجرد استمتاع وينتهي الأمر.
نعم.
يعني لابد للإنسان، يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول والله ما آتي أهلي إلا بغية أن يرزقني الله الولد فيقيم أمر الله عز وجل بعدي. فالقضية من الشهوات وملذات، وهذا التسيء وهذا التساهل كثير. وابن عباس له رأي طيب جدا لما وقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عليهم ألا يعزلوا، فقال ما من نسمة قدر لها أن تكون إلا كانت، قال هذا أقرب إلى الزجر، أقرب إلى الزجر. وهو أنه الإنسان يسلم لقدر الله عز وجل، ما من نسمة ستكون إلا كانت، سواء عزل أو لم يعزل، فترك هذه الأشياء أولى وأفضل.
والله نعم. ولكن إذا تأكد من طبيبة،
لا حرج، والأمر يعني
نعم، من طبيبة ثقة أن في هذا الأمر خطر عليها وعلى حياتها،
يريده
نعم.
أن يكون عند هذا وهذه الدين،
نعم،
يعني لا يكون المانع شهوة أو لذة أو مجرد تباطؤ أو تكاسل عن هذه المهمة التي
نعم.
هي الإنجاب،
نعم،
أعظم نعمة الإنجاب،
نعم،
ولد، نسمة تخرج من الرجل أو المرأة تعبد الله عز وجل على هذه الأرض،
نعم،
هذه نعمة عظيمة. لكن هذا التسيب العظيم هذا هو الذي يعني يفجعني في أن أقول يجوز أو لا يجوز.
نعم، بارك الله فيكم. محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا أهل. شلونك أخ وسامة؟
أهلا بك ومرحبا. هات السؤال يا أخي محمد.
طبعا نهنئكم بهذه القناة العظيمة التي أنورت على كل الأمة الإسلامية باتصاف الإحياء دين محمد صلى الله عليه وسلم وإرشاد الناس إلى أسراء السبيل. أخي فاضل، قبل قليل اتصل أحد من العراق وقال بأن الشيخ لا تكون سلفي، اتخلف وأصير إلى دين محمد، لأن في هذا الأنبار كانوا جماعات سلفية ويطردون المسلمين من هناك. الحكس هو صحيح، الحكس هو صحيح، لأنه هناك أجندة إيرانية أرسلت إلى مجاميع من الناس الخبثاء السقطة من أهل الرمادي الأنبار، وجعلوا لهم لحى يتركبون بالسلفية، المد إيراني بقيادات إيرانية قاموا بتشريد الناس على هذا المنوال، وكانت لهم صفة بأنهم سلفية.
طب ما السؤال، ما السؤال يا أخ محمد؟
لكن
ما السؤال، ما السؤال؟
أنا جوابي على العراقي، أنا جوابي على العراقي الذي قبل قليل قال للشيخ لا تكون سلفيا كن مسلما، وهذا الشيخ الفاضل الذي أرسل المسالة لنا هو الشيخ ومع الشيخ أرعون ومع الدليني الذي أرشد الناس على الطريق الصحيح. بارك الله فيكم وفي قناتكم.
الله يبارك فيك أخ محمد، شكر الله لك هذا الاتصال. ونعود إلى سؤال حيدر، وهو كان يركز على نقطة الاحتكام إلى القرآن حينما نتحدث عن مسائل عقائدية مثل المهدي أو سيدنا عيسى عليه السلام، وأريد تعقيبكم. بارك الله فيكم شيخي.
هو التحاكم لا يكون إلا للقرآن والسنة، يعني كلاهما لا يفترقان.
نعم،
يعني السنة هي مبينة للقرآن، القرآن مجمل.
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان القرآن يكفي لما جاء رسل، الرسول جاء ليبين هذا القرآن ويفصله ويبينه لهؤلاء الناس، ولذلك السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية أو يعني بما يتعلق بهيئة النبي صلى الله عليه وسلم وطعامه وشرابه وملبسه وحياته. نعم، كل هذا من السنة الصحيحة.
نعم، نعم،
فلذلك لا نستغني عن القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن، لابد من كلاهما معا.
نعم،
وهذا الذي هو يبين الشرع والدين الذي أراده الله عز وجل.
نعم،
تركت فيكم من تمسكم من لنظر كتاب الله وسنتي.
نعم،
وبعدين بالنسبة لما يقولون من بالنسبة لآل البيت، طبعا لا شك أن آل البيت لهم منزل عند أهل السنة ولهم موضع ولهم مكان، لكن لابد أن نفهم نصوص الكتاب بما ثبت وصح.
نعم،
من عند أهل السنة ومن عند آل البيت. والله أعلم.
بارك الله فيكم. فراس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام لحضرتك والسلام لفضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، تفضل يا أخي.
أدي عدة أسئلة لفضيلة الشيخ إذا أسمح.
تفضل.
تسع صدرك لها. السؤال الأول، ما لي فضل الصحابة أبو عمر، عفوا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كما تقولون، من القدماء إلى جنب الرسول؟
لا 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 لا, لا انتظر. رضي الله عنهما كما تقولون، يعني كما نقول نحن.
نعم نعم نعم.
ولا تقول
نعم،
أنت. نعم. تفضل.
نعم.
تفضل.
لا لا تعتبر هذا انتقاص من عدم، لا بالعكس.
يعني ماذا تقول فيهما؟
سؤال ثاني.
ماذا تقول فيهما يا فراس؟
ما تعلم عندي؟
ماذا تقول أنت فيهما في أبي بكر وعمر؟
إن الله أخي إسامة، إن الله يجزي الأنفس بما تستحق.
ماشي.
طيب.
فأقول لهم من الله ما يستحقون.
طيب.
خير إن كان شرا أو خير. هذا السؤال الأول.
تفضل.
سؤال الثاني، ما هو رد الشيخ حول زواج العرفي وهو مستوفي للشروط أم لا؟ وإذا كان مستوفي للشروط فما هو رده حول زواج المسيار؟ وإذا كان كذلك كالذي قبله فما هو رده على زواج المسفار والمطيار؟ هذا السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثالث، ما هو صحة الحديث الذي قاله أحد الصحابة على نفسه بأن كل الناس أفقه من فلان؟
نعم
نعم
عمر، يعني
يعني كل الناس افقه، كل الحديث كما هو، كل الناس افقه منك يا عمر، هكذا قالها عمر. نعم،
قالوا عن نفسه ولم يقولوا احد عليه.
نعم، جميل.
جزيل الشكر فضيلة الشيخ.
تفضل يا اخي.
شكرا جزيلا.
طيب، اذا شيخي يسال عن فضل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا ما نقول به وندين به لرب العالمين، رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، رضي الله عنهما.
ومن أنا حتى أذكر فضل الشيخين؟ الله المستعان، الله المستعان.
طيب شيخي، يعني أنت لك حلقات بإذن الله تعالى في هذا الباب، تابع للشيخ حلقات بإذن الله تعالى في فضل سيدنا أبي بكر وفي فضل سيدنا عمر، وربما في حلقة قادمة أسوق لك ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
والله الذي لا إله غيره، لولا أبا بكر وعمر ما وصل إلينا الإسلام.
سأل عن رأيكم في الزواج العرفي ثم المسيار ثم المسفار ثم أي حاجة تانية، فدعنا نقول ما هي الضوابط التي ينبني عليها الزواج، وساعتها نقول هذا زواج صحيح على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى نقول هذا زواج لا نعترف به لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا ولا عرفا حتى؟ تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فكل زواج يقوم على كتاب الله وسنة رسوله شرعا كما بين وفصل من وجود ولي عدل مسلم، ومن وجود شاهدين برضا الطرفين الزوج والزوجة، فهذا هو الزواج الصحيح السليم الذي يتم به البيت المسلم، وهذا على التأبيد وليس له وقت معين أو حد معين، والله أعلم. هذا هو الزواج الصحيح. أما خلاف هذا فلابد أن نقف. إذا كان مثلا زواج وقتي، زواج مصلحة إلى غيره، فهذا حسب الحالة. أما ما يعني أظنه يدندن حوله هذا الأخ من زواج المتعة، فهذا نسخ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أول الإسلام، كما كان الزواج يصل إلى 4 أصناف، منهم الزواج الموجود الآن، وزواج الاستبضاع، وزواج الرجل يقول لامرأته ذهب إلى فلان فتستبضع منه، والزواج اللي هو زواج الزواني، هذا كله نسخ، وبقي الزواج الذي عليه الناس الآن.
نعم.
الولي مع الشهود.
نعم. يعني دعنا من المسميات وننظر في كيف يكون أو ما هي شروط الزواج الصحيح. صحة الحديث: كل الناس أفقه منك يا عمر. هل هذا اسمح لي شيخي يعني تنقص من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم هو نوع من التواضع من أمير المؤمنين عمر؟
أرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. عبد، هل معنى هذا إنزال من قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا والله.
وكذلك لما جاء رجل وفزع منه فقال له: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة بمكة. فلذلك يعني الفضلاء هم الذين ينزلون من أنفسهم، وكان سلم يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. وحتى قال الصحابة يا رسول الله: إن الناس يأتون الوفود فيروك مثلنا. كان يدخل الأعرابي: أيكم محمد بن عبد المطلب؟ فجعل له مكانا مرتفعا حتى يراه الداخل فيميز، حتى لا تدور الحلقة والدائرة ومن هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل هكذا باقي الأصحاب الكرام الأطهار رضي الله عنهم جميعا، كانوا في حالة من التواضع. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: يعني هذا الذي أوردني الموارد ويمسك بلساني، الصديق وعمر، كان يحمل قربة ماء ويسير في شوارع المدينة، وجدت في نفسي نخوة أردت أن أكسرها. عمر رضي الله عنه لما جاء الوفود من جميع الأرض، من فارس، الروم، مصر، من أطراف الأرض، وجثوا على ركبهم أمام عمر في بيته المتواضع أو أمام باب عمر المتواضع، فوقعت في نفسي نخوة، فقام ونادى الناس وصعد على المنبر وقال: أنا عمر، أنا عمر ابن الخطاب، كنت أرعى لخالات لي من بني مخزوم على غنيمات أو أجلب لهن الماء على 4 تمرات. قال ابن عوف: ما زدت على أن أزريت بنفسك؟ قال: اسكت، وجدت في نفسي نخوة.
نعم.
فردت أن أنزلها. هؤلاء هم الرجال، ليسوا هؤلاء.
نعم. أبو علي من الأحواز، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليك والسلام على فضيلة الشيخ.
سلمك الله يا أبا علي، تفضل.
يا أخي أسامة، أنا أعاتبك، أدعى أتب عليك لأنه وعدتني تخلي الصلاة مفصلة وأنا ما أصلي الآن لكونه كنت أصلي صلاة الشيعة.
نعم 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 نعم.
الحمد لله اهتدينا والله رحمنا بغنى الصفا.
الله يبارك فيكم.
وكل الأحوازيين.
نعم.
ونقول للشيخ: لا تتأذى من هذا الشخص اللي أراد أن يسول الخلفاء الراشدين، وإحنا تفضلنا أنه الحمد لله استسلمنا على يد عمر بن الخطاب.
يا أبا علي بارك الله فيكم. يعني مررنا بفترة عصيبة، الحمد لله انفرجت، فأعدك بإذن الله تعالى أن أجيب على ما طلبت بإذن الله بإذن الله في أقرب وقت ممكن. بارك الله فيكم
وزيد علينا من فضائل الخلفاء الراشدين
بإذن الله
على خشم الشيعة
بإذن الله بإذن الله. شيخي معي أسئلة سريعة نختم بها هذا اللقاء. يعني احتفل العالم بالأمس بما يطلقون عليه عيد الأم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يعني آفة هذه الأمة أنها صارت ذنبا للأمم وخاصة يعني حثالة البشر كأهل الغرب وأهل الشرق وغيرها. هذه أمة مميزة. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون بعيدين أو بأعياد يعني عندهم، فقال أبدلكم الله وجل بعيدين الفطر والأضحى. فالأمة أمة مميزة. ومعنى عيد الأم ما معنى هذا؟ معنى أنه البر لا يكون إلا في يوم واحد في العام. والله والله أخبرني أحد الأفاضل الثقات أنه كان في أمريكا يعمل سائق للسيارة، فوجد امرأة عجوز أمام كما يقال مركز يعني يوضع فيه الكبار السن، مركز للمسنين. فأوقفته فركبت معه. إلى أين؟ قالت دور. قال دورت بها حوالي ساعتين أو ثلاث. إلى أين؟ قالت لا أدري، أعدني إلى مكاني. ما لك؟ كلمها فقالت لي ولد وبنت في ولاية أخرى ولا يعني يزوراني في كل عيد، وجاء عيدهم عيد النصارى هؤلاء. قال فاتصل بي بالهاتف وعندي ضيق في صدري. مرة في العام اتصل بالهاتف بدلا أن يزور أمه. فقالت وقعت في ضيق في صدري، هؤلاء أرادوا أن يهدموا كيان البشرية، لا أقول كيان الدين. فعيد الأم هذا عيد مبتدع. الأم برها ليل نهار كما ننظر في سير الأفاضل الأخيار كيف كانوا يوميا. يعني كان ابن سيرين يقف أمام أمه ربما لا يتأمل وينظر إلى قدميه كالعبد الذليل، وكان لا يأكل معها، يقدم لها الطعام، فقيل ما لك لا تأكل مع أمك؟ فكان يقول أخشى أن تسبق عينها إلى ما سبقت يدي فيكون عقوق. هذا عند الأمة. أما هؤلاء
بارك الله
برسالة تليفون بوردة بهذه الأشياء.
يعني أخت ترتدي النقاب وتقول ما حكم النمص للزوج وهي لا تظهر لغيره على حد قولها؟
هو بالنسبة
هل المسألة يعني مسألة ظهور أم مسألة حكم؟
هو بالنسبة للنمص حرام، لعن الله النامصة والمتنمصة. والنمص يعني في غالب الأقوال ما يتعلق بالوجه كله، وقيل ما يتعلق بالحاجبين. فعلى هذا ليس بتزيين، إنما هذا تغيير لخلق الله عز وجل. وكذلك التفليج بالنسبة للأسنان، لأن الوجه مكرم فلابد للأخت أن تعلم أن خلق الله لها وأن هذه الخلقة العظيمة هي أصل في قبول الزوج. ودائما يعني حينما نرى أن كثيرات ممن غيرنا الخلقة إذا يعني نسيت نفسها بعض الوقت تكون قبيحة حينما تكون على حقيقتها. فالصورة الطبيعية أفضل وأجمل وأحلى.
ارتداء الكعب العالي للمرأة خارج البيت وارتداء البنطال داخل البيت.
هو بالنسبة لارتداء الكعب العالي هو لا شك أنه يعني يوقع في هزات بدنية وأشياء تبين بعض الفتن، وهذا لا يجوز. أما بالنسبة للبنطال في البيت إن لم يكن بغرض التشبه يجوز. المرأة ليس لها ثياب خاصة في البيت ولا زيغ، ما رأت أن تلبس لا حرج، شريطة ألا يكون نوع من التشبه بالكافرات.
بارك الله فيكم شيخي، انتهى وقتنا. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. شكر الله لكم إخواني في كل مكان وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم